الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا الحديث 32 من أحاديث العمدة، وقول المؤلف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. أخذنا ما يتعلق بهذا الحديث فيما مضى، وآخر ما تكلمنا عليه حول هذا الحديث ما يتعلق بخروج المني بعد الاغتسال، وهذا إذا حصل الجماع قبل ذلك ثم اغتسل الجنب لرفع الجنابة، وبعد أن اغتسل خرج منه الماء، خرج منه المني. عرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، فما هو مذهب الجمهور في هذه المسألة؟ لا يجب الغسل، لا يجب الغسل في مذهب أكثر العلماء. ومن أوجب الغسل من العلماء؟ الإمام الشافعي رحمه الله، وعرفنا الصحيح أن الغسل لا يجب. وأبو حنيفة له تفصيل في هذه المسألة، فما هو؟ إذا خرج المني بعد البول فلا يجب الغسل، لأنه مني جديد لم يخرج متدفقا لشهوة، وإن كان قبل البول فيوجب الغسل وهو ملحق بالمني السابق. هذا تفصيل أبي حنيفة. على كل سبق الكلام في هذه المسألة، وعرفنا أن الصحيح هو عدم وجوب الاغتسال، والجناب الواحدة لا يجب على الشخص أن يغتسل من أجلها غسلين. وهكذا تكلمنا فيما إذا شعر الشخص بانتقال المني من موضعه ثم أمسك ذكره فلم يخرج، هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ مذهب الجمهور ما هو؟ لا يجب عليه الاغتسال، هذا الذي عليه جمهور العلماء. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه الاغتسال بمجرد انتقال المني من موضعه وإن لم يخرج إلى الخارج. طيب، إذا خرج المني بعد ذلك ولم يحصل غسل متقدم، يجب الاغتسال بالاتفاق ولا في المسألة نزاع؟ يجب الاغتسال باتفاق العلماء. إذا خرج المني بعد ذلك من غير حصول غسل متقدم فيجب الاغتسال باتفاق العلماء. هذا آخر ما تكلمنا عليه حول ما يتعلق بهذا الحديث بقول عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة، والمراد بذلك أثر الجنابة وليس المراد بذلك الجنابة التي هي الحدث، وإنما المراد بذلك أثر الجنابة وهو المني، هذا هو المراد. ومعلوم أن الإنسان يغسل الجنابة أي يزيل الحدث، فيغتسل غسل الجنابة والمراد به إزالة الحدث، لكن في هذا الموضع المراد بذلك أثر الجنابة وهو المني، وليس المراد بذلك الاغتسال لحدث الجنابة. قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وإن بقع الماء جمع بقعة، والبقعة تطلق على ما يحصل في الثوب من أثر الماء أو غيره، ويطلق على اللونين المختلفين، ومنه سمي الغراب الأبقع لأن فيه السواد والشيء من البياض، اجتمع فيه لونان السواد والشيء من البياض. وهكذا ما يقع على الثوب فإن يحصل في الثوب لونان، لون تلك البقعة ولون الثوب، لون ذلك الواقع ولون الثوب، فقيلها بقعة كالغراب الأبقع. وهذا غير البقعة من الأرض، فإن المراد بذلك القطعة من الأرض، وتجمع على بقاع، وأيضا بقع القطعة من الأرض، لكن المراد ليس المراد في هذا الموضع هذا المعنى لقوله وإن بقع الماء. وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والفرك يكون في اليابس. وفي هذا أن المن إذا وقع على الثوب وكان رطبا فيغسل استحبابا، وإن كان يابسا فيفرك ولا يحتاج إلى غسل. إن كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيفرك. الحديث بهذين اللفظين احتج به من قال بطهارة المني ومن قال بنجاسته. فمن قال أن المني من جملة النجاسات احتج بالغسل أو احتج بالغسل، فإن عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا والغسل دليل النجاسة. ومن قال بطهارة المني احتج بالفرك، فإن المني لو كان نجسا لما اكتفت عائشة بفركه بأصبعها بظفرها أو بعود، فإن الفرك لا تزال به النجاسة بالكلية. فحديث الفرك احتج به من قال بطهارة المني. واللفظ الذي فيه ذكر الغسل احتج به من قال بنجاسة المني. وهذه مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، هل المني من النجاسات أو من الأمور الطاهرة؟ النزاع قائم بين العلماء في هذه المسألة. ومذهب الإمام الشافعي وأحمد طهارة المني، مذهب الإمام الشافعي وأحمد طهارة المني، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة نجاسة المني، مذهب الإمام الشافعي وأحمد طهارة المني، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة نجاسة المني. غير أن الإمام مالك ذهب إلى غسله سواء كان رطبا أو يابسا، وأبو حنيفة فرق بين الرطب واليابس، فذهب إلى أن المني إذا كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيفرك، فاتفق على النجاسة واختلف في كيفية تطهير نجاسة المني. اتفق الإمام مالك وأبو حنيفة على أن المني من النجاسة، لكن اختلف في كيفية تطهير هذه النجاسة. فالإمام مالك ذهب إلى أن هذه النجاسة تغسل سواء كانت رطبة أو يابسة، وأبو حنيفة حكم على المني بالنجاسة لكنه فرق بين الرطب واليابس من حيث التطهير، فإذا كان رطبا أزيل بالماء، وإن كان يابسا أزيل بالفرك. فهذه مسألة حصل فيها نزاع كبير بين العلماء. والصحيح من أقوال العلماء هو طهارة المني، فإن القول بنجاسته لم يدل عليه دليل صحيح، والأصل هو الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بحجة شرعية، وليس هنالك حجة شرعية قوية تدل على نجاسة المني، لا سيما وإن المني هو أصل الإنسان وأصل وأصل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والإنسان من أشرف الخلق، له شرف على كثير من الخلق، قال سبحانه وتعالى لقد كرمنا بني آدم فهو مكرم، فهو فالإنسان شرف على سائر أو على كثير من الخلق، شرف على كثير من الخلق. فكون أصل الأنبياء والرسل وأصل الصالحين شيء نجس، هذا في غاية البعد. والناس كما ذكر شيخ الإسلام تيمية تلميذ العلامة ابن القيم إذا سبوا شخصا قال فلان خبيث الأصل أو نجس الأصل، فإذا كان الإنسان منشأه من نجاسة فهذا في غاية المذمة له، أنه خبيث الأصل ونجس الأصل. وذكر عن ابن عقيل الحنبلي أنه ناظر بعض من يقول بنجاسة المني وشد الكلام بينه وبين من يناظره، فقال له بعض من سمع ذلك الحوار والمناقشة، سأله ما الذي حصل بينهما، فقال له ابن عقيل أريد أن أطهر أصله ويأبى إلا أن ينكس أصله. نعم، أريد أن أطهر أصله، يريد أن يقنعه بأن الألمن طاهر وهو أصله، وهو يأبى إلا أن ينجس أصله. نعم، فالقول نجاسة المني وأداه على أن أصل نعم أن أصل بني أصل الأنبياء والرسل والصالحين وغير هؤلاء من أمر نجس من شيء نجس. ومعلوم أن أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام وأصله من أمر طاهر أو نجس. أصله أصل آدم عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ ها؟ من التراب، والتراب طاهر، فكيف يكون أصل غير آدم من شيء نجس وفي ذرية آدم من هو أعظم من آدم؟ وجود هذا ولا ما وجود؟ أي نعم، فهناك من ذرية آدم من هو أفضل من آدم كأولي العزم من الرسل وغير أولي العزم من الرسل. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، ومن ذرية آدم نعم الأنبياء والرسل ومن له المكانة والرفع عند الله عز وجل أعظم من آدم كأولي العزم من الرسل. فكيف يكون أصل آدم من أمر طاهر وأصل سائر الذرية وفيهم الأنبياء والرسل من أمر النجس؟ نعم هذا القول في غاية البعد. فالصحيح من أقوال العلماء هو طهارة المني. من قال بنجاسة المني تمسك بأمور فيها ما فيها من النظر كتمسكهم فيما رواه ابن عدي في الكامل من حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والقيء. إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والقيء. وهذا حديث شديد الضعف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث واهن شديد الضعف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يعتمد عليه من قال بنجاسة المني يقول إن أصل المني هو المذي، والمذي من النجاسات، والمذي هو مني لم يكمل طبخه. أن المذي هو مني لم يكمل طبخه، فيقولون أصل المن المذي، والمذي كما معلوم من النجاسات. فإذا كان الأصل نجسا فالفرع أيضا من النجاسات، إذا كان الأصل من النجاسات فالفرع أيضا من النجاسات. والجواب عن ذلك أنه لا يسلم هذا الأمر أن المني أصله من المذي، لا يسلم مثل هذه المقولة، وهما ذاتان مختلفتان. فالمني يختلف عن المذي بأشياء كثيرة، فمن حيث الطيب فإن المني أطيب من المذي من حيث الرائحة، رائحة رائحة الطلع، وهكذا من حيث اللون فلونه أبيض صاف بعكس المذي، فالمذي أشبه ما يكون بالبول، وهو فضله ليس فيه فائدة كالبول والغائط. وأما المني فهو أصل ما هو من الفضلات، أصل أي نعم يخلق منه الإنسان، فما هو فضل من الفضلات، أشبه ما يكون بالأغذية، المني أشبه ما يكون بالغذاء. ولهذا الجنين يتغذى من المني ولا ما يتغذى منه؟ يتغذى، نعم يتغذى منه، كما ذكر ذلك أهل العلم أن الجنين يتغذى، وإذا ما نعم كما ذكر ذلك الإمام أحمد وذكر ذلك العلامة ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. وأن المرأة الحامل إذا ما أكثر من وطئها فإن الجنين يخرج سمينا وذكر الإمام أحمد أن الوطئ يزيد في سمعه وبصره في الجنين، هو أشبه ما يكون بالغذاء، نعم، ما هو فضلة من الفضلات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وطي السبايا، ونعم قبل أن تستبرأ، وذكر النبي ونهى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ذلك، وأن الإنسان لا يسقي ماءه زرع غيره، ومعروف أن الزرع ينمو بالماء، وهكذا الجنين ينمو بالوضع. نعم. فعلى كل هو أشبه ما يكون بالطعام والغذاء، وأما المذي فهو فضلة من الفضلات، أشبه ما تكون بالبول والغائط. ففرق ما بين الأمرين، ما بين المذي وبين المني. ولو سلمنا على أن المذي هو أصل المني، فهل يلزم من نجاسة الأصل نجاسة الفرع؟ ها، ليس هذا بلازم، إنما لا يلزم من نجاسة الفرع نجاسة الأصل، فإن هؤلاء الذين قالوا بنجاسة المني، المني هو أصل الإنسان ولا ما هو أصل الإنسان؟ ها، هو أصل الإنسان، فالإنسان فرع من المني. فإذا قلنا أنه يلزم من نجاسة الأصل نجاسة الفرع، وش نحكم على بني آدم؟ بالنجاسة. إنهم لو قلنا أن نجاسة الفرع يلزم منه نجاسة الأصل لحكمنا على بني آدم بالنجاسة، لأن الإنسان فرع من المذي، من المني، فهو ناتج عن المني وأصله النطفة. فهذا مما يدل على فساد هذا القول. نعم، هذا لو سلمنا جدلا على أن المذي هو أصل المني، فيقال لا يلزم من نجاسة الأصل نجاسة الفرع، كما أنكم تقولون أن المني نجس وهو أصل بني آدم، ولا تحكمون بنجاسة بني آدم، وبني آدم فرع عن المني، فهذه حجة ضعيفة. نعم، هذه حجة ضعيفة أن يقال على أن المني أصله فرع عن المذي، والمذي هو أصل المني، فإذا كان الأصل نجسا فالفرع نجسا. هكذا أيضا مما يحتجون به ويقولون المني أصله من الدم، المني أصله من الدم، والدم نجس، فإذا كان أصله من الدم والدم نجس فهو محكوم بنجاسته. ولهذا يقولون من أكثر من الجماع وبالغ فيه خرج منه الدم، خرج منه الدم، فيقولون أصل المني من الدم والدم نجس، إذن فالفرع نجس. والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، أننا إذا سلمنا جدلا على أن المني أصله من الدم، فإنه لا يلزم من نجاسة الفرع من نجاسة الأصل نجاسة الفرع، على أن الدم في باطن الإنسان في بدن الإنسان هل محكوم بنجاسته ولا محكوم بطهارته؟ ها، بطهارته. وما في جوف الإنسان من البول والغائط محكوم بطهارته ولا بنجاسته؟ ها، بنجاسته. وأي فرق بين الدم وبين البول والغائط؟ ها، وش الفرق؟ الكل محكوم بطهارته، ما في جوف الإنسان محكوم بطهارته، ما في جوف الإنسان، نعم، لا يقل له بول ولا غائط حتى يخرج، وإنما يقل له طعام وشراب، ما في جوف الإنسان يقل له طعام وشراب، ولا يدخل في مسمى البول والغائط حتى يخرج من البدن، فإذا خرج من البدن فهنا تجري عليه أحكام النجاسات، سواء ما يتعلق بالدم أو ما يتعلق بالبول والغائط. ولهذا لا ولهذا لو لم نقل هذا القول لقلنا إن الإنسان حامل للنجاسات. نعم، الإنسان حامل للنجاسات، ومعلوم أن الإنسان في صلاته يبتعد عن النجاسات، ولا يجوز له أن يحمل النجاسة. وإذا جعل الإنسان نجاسة في قارورة وأحكم غلقها وجعلها في جيبه وصلى، تصح صلاته ولا ما تصح؟ لا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة. نعم، فلا يقال أن الإنسان هو حامل للبول والغائط، حامل للنجاسات وحامل للدم، حامل للنجاسات، فإن النجاسة لا تكون نجاسة إلا بعد خروجها. والدم في البدن أصل من أصول البدن وأصل من أصول حياته. نعم، فلا يحكم عليه بالنجاسة حتى يخرج ويكون دما مسفوحا، فإذا خرج وصار دما مسفوحا حكم عليه بالنجاسة. وإذا خرج الطعام الذي في جوف الإنسان وصار فضلة، رمى به البدن وصار بولا وغائطا، فهذا المرمي به الخارج من البدن هو الذي يحكم عليه بالنجاسة، وما قبل ذلك يقال طعام وشراب ولا يحكم عليه بالنجاسة، ولا يقال إن الإنسان وعاء للنجاسات. نعم، لا يقال أن الإنسان وعاء للنجاسات وأنه يصلي وهو حامل للنجاسة في جوفه. هذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم فيما يتعلق بهذه الأمور الباطنة، وأنه لا يحكم عليه بالنجاسة ما دامت في جوف الإنسان. فإذا سلمنا على أن أصل المني هو الدم، فالدم في جوف الإنسان لا يعد من النجاسات، والجنين في بطن أمه يتغذى عن طريق الدم، وهل يقال أنه يتغذى بالنجاسات؟ لا يقال أنه يتغذى بالنجاسات، وأنه نمى من النجاسات، أن الجنين نمى من النجاسات ويتغذى بالنجاسات وجسمه نمى من النجاسات، هذا كلام ليس سقيم. فما في جوف الإنسان لا يحكم عليه بالنجاسة حتى يخرج. نعم، فإذا ما خرج فهنا يحكم عليه بالنجاسة، وقبل خروجه لا يحكم عليه بالنجاسة. فهذا أيضا حجة ضعيفة، حجة من قال بنجاسة المن بهذا الاعتبار حجة من الحجج الضعيفة. ومن حجج أيضا من قال بنجاسة المني، قالوا أن المني يخرج من مخرج البول، يخرج من مخرج البول فيخالط البول فيحكم بنجاسته من أجل مخالطته للبول، أن المني يخرج من مخرج البول فيحكم عليه بالنجاسة لأنه يختلط بالبول. والجواب عن هذه المسألة أن هنالك من أهل العلم قال أن مخرج المني غير مخرج البول، وهناك غشاء رقيق بين المخرجين، غشاء رقيق بين البول وبين المني. هناك من يقول هذا القول من أهل العلم، فلا يحصل اختلاط المني بالبول لأن بينهما غشاء رقيق يفصل بينهما. وإن كان الاجتماع يحصل في رأس الذكر فهذا الموضع ما هو موضع نجاسة، إنه موضع طهارة، موضع يعني استنجاء وتطهير. فإن ثبت هذا الأمر فلا إشكال، إن ثبت هذا الأمر الذي ذكره بعض العلماء فلا إشكال، وإن لم يثبت هذا الأمر وكان الأمر من حيث الواقع الاتحاد في المخرج وما في غشاء رقيق بين مخرج المني ومخرج البول، فالجواب عن هذا أن اختلاط المني بالبول في باطن الجسم يؤثر ولا ما يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر. أي نعم، لأن ما في باطن الإنسان هل محكوم بنجاسته؟ ما هو محكوم بنجاسته، فهو لم يخالط شيئا نجسا. ف فما في جوف الإنسان لا يحكم بنجاسته، فمثل هذه المخالطة لا تؤثر. وقد قال الله عز وجل في شأن اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والظاهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حصول المخالطة، لأن الخلوص يكون من بعد حصول الشوب والاختلاط، الخلوص يكون بعد حصول الشوب والاختلاط. فقال الله عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. واللبن من الطاهرات ومن الطيبات، وهو نعم، والله عز وجل يخلصه من بين الفرث ومن بين الدم. فالمخالطة في جوف البدن وفي داخل البدن لهذه الأمور لا تؤثر كمخالطة اللبن للفرث والدم. فهكذا قلنا إن المن يختلط بالبول في أصل مخرجه فهو من هذا القبيل، كاختلاط اللبن بالفرث والدم، فمثل هذا مما لا يضر ولا يؤثر. على كل الكلام حول هذه المسألة يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، لكن نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. القي عامة العلماء على النجاسة، عامة العلماء على نجاسة القي، غير أن الإمام مالك يحكم بنجاسته إذا تغير، إذا كان متغيرا، فعامة العلماء يرونهم بالنجاسات، لكن الإمام مالك له هذا النزاع، إن كان متغيرا فيحكم عليه بالنجاسة، وإن لم يكن متغيرا فيحكم عليه بالطهارة. نعم.